إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين في هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا مع تفسير سورة قاف. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش معها الآن قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، تحدثنا عن الصور وأنه خلق عظيم مثل البوق، خلقه الله تعالى ووكل به ملكا من الملائكة هو إسرافيل عليه السلام. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذا الملك سينفخ في الصور نفختين، نفخة الفزع والصعق واحدة، ونفخة البعث. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد تكلمنا عن النفخة الأولى وأهوالها، وأن بها يحدث في هذا الكون كله علويه وسفليه انقلاب هائل جدا، تنفطر منه السماء وتتساقط منه الكواكب والنجوم وتسير منه الجبال وتتأجج بسببه البحار وتنشق به الأرض. فإذا كان ذلك وصعق من في السماوات ومن في الأرض ولم يبق من الخلق أحد، كما قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وكما قال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. انفرد الله تبارك وتعالى بالملك كما كان قبل أن يخلق خلقه، ونادى: لمن الملك اليوم؟ فلم يجيبه أحد لأنه لا يوجد أحد، فأجاب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يأخذ الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم يمهل الله تعالى الخلق 40، لا ندري تمييزها، 40 يوما أو شهرا أو سنة لا ندري. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين النفختين 40. قيل: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. أبيت أن أعين تمييز هذه 40، لا تكلفوني أن أقول ما لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعته يقول: ما بين النفختين 40، وأبهمها ولم يميزها. قال: ثم ينزل من السماء ماء فينبتون به كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. فإنسان إذا مات أكلته الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يستثني، يقول: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولذلك حكى الله تعالى عن الكفرة في أول السورة كما شرحنا أنهم قالوا: أئذا متنا وكنا ترابا. فالإنسان إذا مات بلى وفني وأكلته الأرض، إلا عظما واحدا منه لا تأكله الأرض، وهو عجب الذنب، آخر العصب، آخر حلقة وخرجة في ظهر الإنسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: منه خلق ومنه يركب يوم القيامة. فأول عظم خلق من الإنسان هو هذا العظم، عجب الذنب، وهذا العجب يحفظه الله تعالى في الأرض ليكون بذرة للإنسان يوم القيامة إذا أراد الله تعالى أن يبعثه. فينزل الله تبارك وتعالى من السماء ماء فينزل على هذه البذور فتنمو به وتنبت كما تنبت بذرة أي نبات وحبة أي نبات، قمح أو شعير أو نحوها. وفي ذلك يقول الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نبات ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فإذا نزل الماء من السماء على هذه البذور نبت بها وكبرت حتى إذا استوت الأجساد كاملة تحت الأرض لا ينقص منها شيء،
فكانت كهيئتها ساعة الدفن جثة كاملة إلا أنها لا روح فيها. أحيى الله تبارك وتعالى إسرافيل عليه السلام وأمره أن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فإذا نفخها تطايرت الأرواح من مستودعاتها فدخلت كل روح جسدها، لا تخطئ روح جسدها أبدا. فما أن ينظر الإنسان في نفسه ويرى أنه قد دبت في الحياة لا يمهل حتى يتساءل، حتى يفاجأ وقد لفظته الأرض من بطنها فصار فوقها، كما قال تعالى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، وقال سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أول من تنشق عنه الأرض. إذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية وتطايرت الأرواح فدخلت في الأجساد وانشقت الأرض عن الموتى المقبورين الذين أحياهم الله ليخرجون منها، أول من تنشق عنه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله تبارك وتعالى في كتابه خروج الناس من قبورهم إلى أرض المحشر، فقال عز وجل: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث أي القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقال تعالى في آخر السورة التي معنا سورة قاف: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا أي فيخرجون سراعا ذلك حشر علينا يسير. وقال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فأجيبوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يخرج الناس من قبورهم فتتلقى الملائكة المؤمنين الطيبين ومعهم ركائب من الجنة حتى يركبوها، كما قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبانا. تتلقى الملائكة المؤمنين الطيبين بركائب من الجنة يركبونها، وتتلقاهم بالبشارة التي تطمئنهم وتذهب عنهم القلق والخوف والفزع والحزن، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت وفي القبر ويوم البعث تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها أي عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم
حال الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة،
وتتلقاه الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وأما الكافرون المجرمون فإن الله سبحانه وتعالى قال: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة، وقال سبحانه: ونحشوهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قيل: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم؟ قال: أليس الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا بقادر على أن يمشيهم على وجوههم في الآخرة؟ بلى سبحانه وتعالى وقادر. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، كيف يمشي على وجهه الذي أمشاه في الدنيا على رجليه يمشيه في الآخرة على وجهه، وهو سبحانه على كل شيء قدير. يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء عراة ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فلا ينظر من حوله، ولا يرى من وراءه، ولا من أمامه، ولا من عن يمينه وعن شماله، لأنه لا يفكر إلا إلى أين ينتهي وإلى أين يصير، إلى الجنة أم إلى النار، فقد انشغل فكره عن رؤية من حوله. يخرج الناس من قبورهم أشد ما يكونون جوعا وأشد ما يكونون ظمأ، فيطعم الله سبحانه وتعالى أهل الجنة وهم في أرض الموقف ويسقيهم. أما طعامهم فيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تكون الأرض يوم القيامة خبزة لأهل الجنة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر. هذا هو طعام أهل الجنة الذي يطعمه الله منه وهم في أرض الموقف حتى يذهب عنهم الجوع. وأما سقياهم فهي من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حوضي من عدنان من عدن إلى عمان، حوضي مثله في الطول والعرض من عدن باليمن إلى عمان بالأردن، كيزانه عدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه لا يظمأ أبدا. نسأل الله تعالى أن يسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. بينما الناس في أرض الموقف وهم في زحام شديد، لأن الله تعالى جمع الأولين والآخرين كما قال: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذه الخلائق مليارات البشر واقفة في أرض واحدة، وإذا تدنى فوق مقدار ميت بجهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يومئذ بجهنم 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000. نسأل على السلام ونستأذن فاصل قليل له لمواصلة الحديث إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين، لنواصل حديثنا حول أهوال يوم القيامة إذا بعثر من في القبور. يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم تدنى الشمس من رؤوسهم مقدار ميل. قال أحد الرواه: لا أدري ما أراد بالميل، أميل المسافة المعروف أم ميل المكحلة؟ لا أدري. ولو كان ميل المسافة فماذا يغني هذا البعد وما تغني هذه المسافة عن الناس
والشمس فوق رؤوسهم على مقدار ميل، ويؤتى بجهنم فتحيط بالموقف. فلك أن تتصور مدى الحر أو شدة الحر وكثرة العرق الذي يصيب الناس في ذلك الموقف، زحام شديد والشمس فوق الرؤوس وجهنم محيطة بالموقف، فيأخذ الناس العرق حتى يذهب في الأرض 70 ذراعا، وحينئذ يموج بعضهم في بعض يقولون: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ أما تنظرون من يشفع لكم عند ربكم ليجيء لفصل القضاء حتى تستريحوا من هذا الموقف؟ حتى قال بعض العلماء: إن من أهل الموقف من يتمنى الخروج منه ولو إلى النار، وذلك لشدة ما هو فيه في ذلك الموقف. فإذا عظم الخطب واشتد الكرب بأهل الموقف تساءلوا من يشفع لهم عند الله ليجيء لفصل القضاء حتى يستريحوا، فيقولون: من أحق بذلك من آدم؟ فيأتون آدم عليه السلام فيقول: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: لست لها، لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقول: يا نوح، أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: لست لها، لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول: يا إبراهيم، أنت خليل الله من أهل الأرض، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: لست لها، لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقول: يا موسى، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: لست لها، لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول: يا عيسى، أنت عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: لست لها، لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال عليه الصلاة والسلام: فيأتوني فيقولون: يا محمد، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فأقول: أنا لها، أنا لها. فيتوجه صلى الله عليه وسلم نحو العرش فيخر ساجدا، هذا الذي يملكه، لأنه لا يستطيع أن يشفع عند الله قبل أن يأذن الله له، كما شرحنا سابقا في الشفاعة، وذكرنا قول ربنا سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا سأل الناس النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة توجه نحو العرش فخر ساجدا لربه، فيتركه الله تعالى ساجدا ما شاء، ويلهمه محامد يحمده بها لم يلهمها أحد قبله. ثم يقول الله له: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، وقل يسمع. فأقول: يا رب، أمتي أمتي. فيقول: يا محمد، أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى بعد شفاعة سيد الأنبياء لفصل القضاء، يجيء الرب سبحانه وتعالى بعد شفاعة سيد الأنبياء لفصل القضاء. قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني حين جاء لفصل القضاء، كما قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ومجيء الرب سبحانه وتعالى صفة من صفاته، من صفات الأفعال التي يجب أن نؤمن بها بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وهذا هو الواجب علينا في جميع أسماء الله تعالى وصفاته. نؤمن بما وصف الله به تعالى نفسه في محكم كتابه، أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في أفعاله. فالله تعالى يجيء كيفما يشاء ويأتي كيفما يشاء، وكذلك القول في صفات الذات كما هو في صفات الأفعال. القول واحد في صفات الذات وصفات الأفعال، نؤمن بها من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء بعد شفاعة سيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويضع كرسيه حيث يشاء، كما في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تخبروني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ هل رأيتم هناك شيئا غريبا شيئا عجيبا تحدثونني عنه؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائزهم تحمل قلة على رأسها، قلة من الماء على رأسها، إذ قام إليها فتى منهم فوضع كفه بين ثدييها ثم دفع بها فوقعت على الأرض فانكسرت قلتها، فلما نهضت وقعت فانكسرت القلة، فلما وقعت قامت، ثم نظرت إلى هذا الفتى الذي ضربها في صدرها فوقعت بضربته على الأرض، قالت له: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف يكون أمري وأمرك عنده غدا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من قويها لضعيفها. والشاهد أنها قالت: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين. وسمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وأقره. فالله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة كيف يشاء لفصل القضاء، ويضع كرسيه حيث يشاء، ثم تقوم الملائكة بين يديه ينادي مناديهم على العباد فردا فردا ليعرض على الله سبحانه وتعالى: أين فلان ابن فلان؟ ليقم للعرض على الملك الديان. أين فلان ابن فلان؟ ليقم للعرض على الملك الديان. فإذا نودي على فلان من الناس وقع في قلبه دون غيره أنه هو المقصود وحده لا سواه، على الرغم من كثرة الموجودين والمشتركين في الاسم الواحد من الناس يوم القيامة، إننا في يوم القيامة وفي أرض واحدة قد يشترك في الاسم الواحد 1000، 2000، 3000. ومع ذلك حين يقول الملك: أين فلان ابن فلان؟ يقوم المقصود دون غيره ليقم للعرض على الملك الديان، فيمشي فيتلقاه ملكان، أحدهما معه ملف أعماله والآخر يسوقه، وهذا هو قول تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، الوعيد ضد الوعد، والوعد يكون بالخير المحبوب، والوعيد يكون بالشر المرهوب. وفي يوم القيامة يتحقق الوعد والوعيد، يتحقق وعد الله للمؤمنين بالجنة ويتحقق وعيده للكافرين بالنار. فلماذا خص ذلك اليوم بيوم الوعيد مع أن فيه الوعد أيضا؟ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، لماذا خصه الله تعالى بالوعيد وفيه الوعد أيضا بالخير؟ لأن أهل الوعيد أكثر من أهل الوعد، لأن أهل النار أكثر من أهل الجنة. يتضح لك ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث النار من ذريتك، يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: يا رب كم؟ فيقول: من كل ألف 999، من كل ألف 3 تسعات في النار وواحد في الجنة. فلما كثر أهل الوعيد اختص به اليوم، فقال تعالى: ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس بلا استثناء، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها بأعمالها. وبينما هما يسوقان ذلك الإنسان إذ أسمعاه ما فيه التأنيب والتوبيخ والتقريع على تفريط وتقصيره وغفلته عن ذلك اليوم: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا اليوم، وكأن عينيك كانت في غطاء، فكشفنا عنك هذا الغطاء اليوم فبصرك اليوم حديد قوي جدا، تبصر الأشياء على حقائقها، لا تلتبس عليك الأشياء ولا تختلط. يقول الله تبارك وتعالى عن الظالمين يوم القيامة: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، فهم اليوم في غفلة، ويوم القيامة ينكشف الغطاء فيرون الأشياء على حقائقها ويسمعونها على حقائقها. ولذلك يقولون في سؤالهم الله تعالى الرجعة كما قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فحق على أهل الغفلة أن يستيقظوا، وحق على أهل التقصير أن يجدوا وأن يغتنموا حياتهم قبل الممات، قبل أن ينزل بهم الموت فيسألون الله الرجعة فلا يجابون إليها، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. والآن نستطيع أن نستمع إليكم، فمن كان عنده سؤال أجبنا عليه بإذن الله عز وجل. تفضل.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة لحوض النبي صلى الله عليه وسلم، هل ترده الأمة كلها أم لا؟
حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا أن الله يغيث به الأمة فيسقيهم منه يوم القيامة هم في أرض الموقف، ليذهب عنهم الظمأ والعطش، ومن اشترب منه لا يظمأ أبدا بإذن الله عز وجل. هذا الحوض يرده أهل السنة من الأمة، لا ترد الأمة كلها، ولكن يرده أهل السنة المتبعون للنبي عليه الصلاة المتقون أثره المتمسكون بسنته. أما أهل البدعة الذين أحدثوا في دين الله وغيروا وبدلوا، فإنهم يمشون مع الأمة نحو الحوض، حتى إذا دنوا منه أخذ بهم ذات الشمال وطردوا عن الحوض، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: وليذادن أن يطردن رجال عن حوضي فأقول يا رب إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذن حوض النبي عليه الصلاة والسلام في أرض الموقف يرده أهل السنة أدعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأما المبتدعون الذين غيروا وبدلوا وأحدثوا في دين الله ما لم ينزل بسلطانه، فإنهم يقتربون من الحوض حتى إذا دنوا طردوا عنه والعياذ بالله. فمن أراد أن يرد الحوض فليتبع، فإن الله أمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، تفضل.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. حدثتمونا عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف حتى يقضي الله بينهم، فهل للنبي صلى الله عليه وسلم أنواع أخرى من الشفاعة أم لا؟
نعم،
جزاكم.
تحدثنا عن الشفاعة العظمى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف ليجيء الله تعالى لفصل القضاء بينهم حتى يستريحوا من هذا العناء والتعب. يسأل أخوكم: هل للنبي عليه الصلاة والسلام شفاعات أخرى غير هذه الشفاعة العظمى؟ نعم، له عليه الصلاة والسلام أنواع من الشفاعة. يشفع صلى الله عليه وسلم في قوم يدخلون الجنة بغير حساب، نسأل الله أن نكون منهم. ويشفع صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الذين يدخلون الجنة في أن يدخلوها، لأن الجنة تكون مغلقة الأبواب، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن أذن الله في دخولها، يشفع لهم أن تفتح لهم أبواب ويدخلوها. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أقوام في الجنة فوق ما كانوا يستحقون. ويشفع صلى الله عليه وسلم في قوم سيقوا إلى النار ألا يدخلوها قبل أن يدخلوها. ويشفع صلى الله عليه وسلم في قوم من الموحدين دخلوا النار بذنوبهم أن يخرجهم الله منها. ويشفع عليه الصلاة والسلام في رجل واحد من الكافرين أن يخفف الله عنه العذاب، ألا وهو عمه أبو طالب. فقد قال العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك وينصرك، فهل ذلك نافعه؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذه شفاعة خاصة بأبي طالب ليخفف عنه العذاب فقط، لا ليخرج من النار، لأن الذين ماتوا كافرين مشركين، قال الله تعالى فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.